يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها المؤمنون، في معرض الحديث عن الحب، لا شك أنه يطيب الكلام وتتوسع دائرة المقام تحت ظل منهج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي لما دعا إلى ما جاء به من عند الله أراد للأمة كلها بل للأمم بأسرها أن تصير إلى الله على جناحي الحب والبكاء، بين يدي الخوف والرجاء، لتذوق معنى التوحيد وتدرك تماما أن المرء ما خلق إلا من أجل أن يعرفه ويبنو مكانة منه، حبا من الله في علو مقام من أحب أن يشرفه بشؤون التكليف. فالشأن شأنه والإرادة إرادته والقدرة قدرته، وحبه لعباده ترقية وعطاء وإجلال لمن شاء أن يكرمهم ويخصهم برحماته. ففرد صفحة الحب تفريد لأصحابها، وقضية الحب يا سادة قضية لا يعرج معراجها إلا أهلها. فإن قال لك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يعنيه هذا الكلام، فسأله إذن ما الذي ذقته؟ ماذا تعرف من مقام الحب؟ كيف تعبد ربك؟ كيف تتقرب منه؟ كيف تتلبس بل تتقلب في شؤون السعادة الأبدية بمقدماتها الدنيوية؟ أسئلة كثيرة. معدوم الذوق يظنها ألغازا وتبقى عنده لغزا، وربما يدعي أنها وأصحابها شيء من شؤون الصفحات، وهي ثوابت عقائدية وشؤون عرفانية قد طولب بها كل الأمة المحمدية. الحب هل هو حب 14 من شباط؟ هل شأن الحب أن يفرد يوم في السنة؟ حتى إذا ما أعلمنا ذلك خرجنا بشفط عجيب وعناوين وتراجم خرقاء بعدا عن ثوابته أحبها لنا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. سئل عن حبه زوجاته فأعلن عن ذلك، سئل عن عائشة وعن خديجة فقال رزقت حبها، سئل عن شأنهما مع ربه فأعلن الجمعية الكاملة في ذلك، وكان شأنه عنوان الحب في ربه. فقالت له يومها عائشة رضوان الله عليها: إني لأحب قربك ولكني أوثر هواك. إذن قضية حالك أيها المؤمن المسلم في هذه الحياة قضية ارتباط بين الأرض والسماء. ليت أننا نفقه هذا المعنى جميعا لأرحنا واسترحنا، ولاصطلحنا مع أنفسنا قبل أن نصطلح مع بعضنا، ولكان عنوانا في الاصطلاح مع الله تبارك وتعالى، ولوقفنا بالأدب الجم حيال محراب التوحيد بين يدي كل من يقول لا إله إلا الله، ولتعافت بلادنا من سفك الدماء. يا سادة، كنت قد وعدتكم أن أتكلم عن حب عمر وأفرد بين يديكم صفحة عمرية في الحب، وقد سئلت بعدها لما عمر، فقلت لهم لأن كثيرا من الناس يظنون أن عمر إنما هو عنوان الشدة. لا يا سادة، بعد إسلام عمر ما كان عمر عنوانا للشدة ولا للعصبية. نعم كان عنوانا للحزم، ولكن كان ألقا في معراج الحب لله ورسوله وحب الخير لعباد الله وأحباب رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم لم أخرج عن دائرة عمر، ولكن بين يدي جراح البلاد وبلاد المسلمين كلها، لي أن أقرع بابا من أبواب عمر الرحيمية، ثم أجعل الختام صفحة حب عمر في الخطبة القادمة إن شاء الله إن أحيانا سبحانه. ألا فألقي السمع أخا الإيمان، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت هنالك مراهنات على إسلامه، وكان هنالك إجماع عند كل من يعرف من هو عمر أنه استحالة أن يسلم عمر، لكن لا مستحيل عند ربنا جل في علاه، فهو الهادي، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عمر الذي أراد قتل رسول الله بجاهليته، عمر الذي اصطفى أخته بجاهليته، لما قرع باب قلبه وسمع بصيرته كلام الله ارتعدت فرائصه وارتجف ارتجافا عجيبا، ووقعت الصحيفة التي فيها نور بيان الله من يده، وطلب أن يدل على أرحم العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي صنع القرآن بعمر؟ إذن غاب الآن صدأ عمر الجاهلية، وبرزت حقيقة عمر الإسلام، ووقف بين يدي سيد الأمام، وكان من خصائص الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه يطاول كل أحد. وقف بين يدي عمر هذا الأعصر اليسر الطوال الذي إذا مشى بين الناس كأنه ماش كأنه راكب والناس ماشون، فأخذ بتلابيبه وشده إليه وهزه هزة عنيفة نفضت عنه غبار كل الجاهلية وآثارها، وقال أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم أو ينزل الله بك ما أنزل في غيرك؟ قال بلى يا رسول الله. فأسلم عمر، وكان إسلامه فتحا، وكان شأنه بيانا، وكان منهجه السلوكي عرفانا، وانطلق عمر إلى أن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون حاملا أمانة أمة، وجاء اليوم الذي ترجم الله فيه رحمة عمر في عام الرمادة. قحط الناس، خرج يوما قبلها في عام الرمادة بأيام، وجد أن السؤال قد كثروا، ثم خرج فلم يجد أي سائل، فسأل فقال خرج السؤال فلم يعطوا فكفوه. فبكى عمر. أتدرون يا سادة ما الذي صنعه عمر؟ لم ينح باللائمة على زيد وعمر، وإنما اتهم نفسه. فكان من منهج عمر أن ينطلق بعد صلاة العشاء كل يوم عام الرمادة إلى بيته، يصلي ويبكي، يصلي ويبكي إلى وقت السحر، ويدعو ربه مناجيا: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يديه. ويدعو، وأرسل إلى الأمصار: يا غوثاه، يا غوثاه، لعمر بن العاص، عمرو بن العاص وغيره، يا غوثاه. وجاءت الإمدادات الغذائية المحيية للنفوس، يا أيها الناس، المحيية للنفوس. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أمن العقل أن نفرح عدونا بنا؟ أمن العقل أن نمزق بعضنا ببعضنا؟ أمن العقل أن نهدي ثرواتنا لعدونا؟ أمن العقل أن يجلس على كرسيه ذلك النتن في فلسطين الجريحة يضحك علينا ويضحك منا؟ وكذا ذلك الرخيص في البلاد البعيدة، الأسود على الحس والمعنى من بيته الأبيض بل الأسود الأخرق، وهو يتقاسم الحصص بين مثيله وبني جنسه، وليس من الأناسي. وربك لو كان عند أولئك جزء لا يتجزأ من الإنسانية لما كانوا سببا في سفك دماء المسلمين في عالمهم العربي والإسلامي. يا سادة، من على منبر الحبيب أقول: كلنا بحاجة لبعضنا البعض، وكلنا إن كنا أصحاب عقل حريصون على أن لا نسأل عن قطرة دم، كلنا بحاجة إلى أن نكون باب هداية، كلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لأن يهدي الله بك ميسفك دماء الناس بك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كلنا يدرك تماما أن وحدتنا مع تلون أطيافنا باب رعب لعدونا من الصهاينة وأذنابهم. كلنا بحاجة لأن نوحد شملنا. أرأيت إلى أولئك الجبناء الذين إذا مشوا تلفتوا من اليهود وأمريكا وأمثالها والأمريكان وأمثالها، لو بلغهم أن العرب غدوا كلمة واحدة، وكذا معهم عالم المسلمين في عالمه بشتى ما أوتي من طاقات، ما الذي يحصل؟ والله لو كان مجرد إعلان لهبط الدولار، والله لو كان مجرد إعلان لغدا الذهب في أيدينا، والله لو كان مجرد إعلان لمسح كل أولئك الأمريكان وأذنابهم على لحاهم، لكن ليس لهم لحى وليسوا أصحاب هدي وتوجه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأقصد بكلمة اللحى السنة، الهدي النبوي. لا يعرفون شيئا من منهج النبي. هل وقفوا حيال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أم أن شأنهم أن يمزقوا الإسلام بالإسلام لرعبهم منه، لخوفهم منه؟ أجل أيها الإخوة، نعم الكلام عن الرسوم كلام عن أناس أساءوا لأنفسهم فرسموا أنفسهم، هذا شيء تكلمنا عنه، لكن الكلام عما يستحنا شيء من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، من منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء الغوث. يا سادة، لما رأى أحد الصحابة وهو بلال بن الحارث كيف يموت الناس من شدة الجوع. وقف بين يدي قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي الأعظم يقول: يا رسول الله أخذ أمتك، يا رسول الله أخذ أمتك، سيدي رسول الله من على منبرك في بلادنا الشامية الجريحة نقول: مد يد المساعدة بدعوتك بدعائك بذكر شأننا بين يدي ربك، عل الله أن يصلح قلوب الجميع. سيدي رسول الله، يا من أعلنتنا أن شأننا يذكر بين يديك وأنك تستغفر لنفسك وللمؤمنين إلى قيام الساعة، نناشدك الله أن تذكرنا عند ربك وأن تدعو الله أن يجمع شملنا ويرد كل شارد وكل تائه ويفقه كل جاهل بدينه. يا رب، كرامة له عندك وبحرمته لديك، ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، ولا تشمت بنا أعداءنا. أيها الإخوة، في آخر حجة لعمر نظر إلى انتشار الرعية فلم يختل ولم يتمايل طربا، بل قال: أظن لقد كبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. الله، لما أدى الأمانة اشتاخ إلى ربه، وهذا حال المؤمن. اللهم قد انتشرت رعيتي، كبرت سني، وأن لم يكن كبرت وكبر عظمة، إنما كبرت بالكسر، كبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. فقبض في تلك السنة ومات شهيدا كما تعلمون. كلنا نحفظ أن قاتله القذر أبو لؤلؤ المجوسي، لكن الشيء المدهش، وليت أن كل إنسان يحفظ هذه اللوحة ويرسم حروفها بحروف من نور إيماني على قلبه، لعله يرعوي ويرجع ويحفظ أعراض المسلمين وأماناتهم وأعراض الناس جميعا، يحفظ حق الجوار، يحفظ الحقوق بكل ألوانها ما دامت قريبة منه، والبعيد عنه يدعو له بكل ما أوتي. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لما طعن وهو في الصلاة: اجلس يا ولدي اجلس. لما طعن وهو في الصلاة كان همه الأوحد، بل كان همه الأوحد أن يتمم الصلاة، وخشي من الله عز وجل أن يلقاه ولما يصلي الفجر وهو متلبس بإمامتها، ثم قدم غيره من الصحابة وقرأ ذلك الصحابي بأقصر سورتين من القرآن في الفجر. حمل عمر، قال: من طعنني؟ من طعنني؟ نادوا بين الناس: من طعنني؟ والله إني لأعلم أني أحسنت للناس، من طعنني؟ فلما رجعوا بالخبر أن الذي طعنك فلان أبو لؤلؤ المجوسي، فحمد الله. احفظوها يا سادة وليحفظها كل سامع. فحمد الله وقال: الحمد لله أن لم يجعل مليتي على يد مسلم سجد سجدة لله يحاججني بها بين يدي الله. لذلك هذا يربطنا بموقف الرسول من أسامة لما أجهز على ذاك الذي قتل عددا من المسلمين غدرا في غزوة، في حرابة، في محاربة، في جهاد منهجي، فقال: لا إله إلا الله، ولو قرأت القصة وهي في الصحاح وأسانيدها كثيرة لقلت نعم إنه قالها خوفا، فقتله أسامة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر دعا أسامة ويقول ما غضب رسول الله كهذا الغضب، وليت أني لم أكن مسلما بعد. قال أقتلته يا رسول الله؟ أفقالها؟ أقتلته يا أسامة؟ قال يا رسول الله قد قالها خوفا. قال هل شققت على قلبه؟ قد يقول قائل إن في هيك موقف واضحة. لا يا سادة، ليست القضية قضية وضوح، القضية ترتبط بأمرين. الأمر الأول يرتبط بقضية الرعونة النفسية، فكف رسول الله أسامة، لأن الأمر ينبغي أن يكون لله. القضية الثانية أن لا إله إلا الله ستعمل عملها في قلبه إن آجلا أو عاجلا. كيف بك إذا جاءتك لا إله إلا الله تحاججك يوم القيامة؟ فتمنى أسامة أن لو لم يكن مسلما بعد. لما؟ قال لأن الإسلام يجب ما قبله. حمد الله عمر أن لم يتكن مليته على يد مسلم. هذا هو الإسلام. الآن أيها الإخوة اسمحوا لي بهذه اللفتة ولتكن مقدمة لخطبتنا القادمة إن شاء الله في الحب العملي. في المرحلة الأساس للدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نسمى مرحلة الجهر بالدعوة في مكة المكرمة، كان ينظر عليه الصلاة والسلام إلى وجهاء قريش، فكان يرى أن صدرهم بين الجميع، يعني باستثناء بني هاشم، أن صدرهم بين الجميع أبو الحكم وعمر بن الخطاب. ويقال بأن أبا الحكم اللي هو أبو جهل كان خال عمر. كلنا يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، حديث صحيح في الترمذي وغيره، اللهم أعز الإسلام بأحبه هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام وفي رواية أبي جهل أو عمر بن الخطاب. في أشد اللحظات تنال دعوة رسول الله عمر فيحيل صباه إلى ذهب خالص بأحبه. لحظة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومين، فقال أشداء، هنا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومين يحبهم ويحبونه. لما قدم حبه على حبهم دل على رعايته وعنايته وارتقائهم الدائم، لأن الله إذا أعطى أدهش فيعطي بما هو أهله، يحبهم ويحبونه. لذا نقول دائما ما يقوله أهل الله، الله يجعلنا على قدمهم، أنك إذا شعرت أنك تحب الله فاعلم أن الله يحبك، لأنه ما جعلك تحب حتى قدم حبه عليك. يحبهم ويحبونه بأحب هذين الرجلين إليك. فكان عمر من أحباب الله ورسوله. وقفت عند حديث لكن لن أسرده الآن لطوله أو لبعض طوله، إن شاء الله يكون محل خطبتنا القادمة، لكن لفت خفيفة. هذا الحديث يرتبط بشاهد لسيدنا بلال. المدهش في هذا الحديث أنه توسط شاهدا جليلا لعمر، ربط بين شأن الحب والمنهج والعمل، وأعطى لوحة جمالية يغبط كل أحد عليها عمر. عمره رضوان الله عليه، جعلني الله وإياكم على قدم هؤلاء العظام، وأسأل الله أن يذيقنا طعم الحب الخالص، وأن يجعلنا نقف موقف الأدب مع الله ورسوله عبر الحب والعمل بمقتضى ما أكرمنا به، وشرفنا من خلاله. للحديث صلته تأتي معنا تباعا إن شاء الله في خطبتنا القادمة. سامحوني، ولكن لعل ما يشفع لي ويعذرني أنني أربط الموضوع بالأحداث، وهذا لا بد منه، هكذا تعلمنا وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يعني متفاعلا مع شأن حاله وحال أخيه وحال كل مسلم وحال بلده. نعم، فقد قديما قيل: من لم يهتم لشؤون المسلمين فليس منهم.